السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن الحسن عن معقل بن يسار أنه كانت له أخت فزوجها رجلا فطلقها هذا الرجل ثم جاء يخطبها ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم جاء يخطبها مع الخطاب فقال له معقل: زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها، والله لا أزوجكها أبدا. قال: وكان الرجل لا بأس به وكانت المرأة تميل إليه، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال: فقلت: أفعل يا رسول الله. فردها معقل إلى زوجها الأول. هذا الحديث حديث عظيم الشأن جدا، فيه جملة من الفوائد الفقهية. فمن هذه الفوائد إباحة الطلاق، لأن هذا الرجل الأنصاري طلق أخت معقل بن يسار رضي الله عنهم جميعا، ففيه أن الطلاق مباح. والعلماء مختلفون في حكم الطلاق، فمنهم من قال بإباحته ومنهم من قال بكراهته، يعني الأصل فيه، ومنهم من قال إن الأصل فيه هو التحريم إلا إذا وجدت حاجة فيباح لأجل الحاجة والمصلحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيه دليل على أنه يجوز أن يخطب المرأة أكثر من خاطب في وقت واحد، لقوله: جاء يخطبها مع الخطاب، فدل على أن هذه المرأة اللي هي أخت معقل كان يخطبها أكثر من شخص في وقت واحد. وهذا ليس داخلا في النهي عن الخطبة على خطبة أخيه: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأن ذلك إذا حصل ركون إلى الخاطب، إذا حصل الركون والموافقة حينئذ لا يجوز أن يتقدم غيره للخطبة. أما إذا كان لسه في مرحلة المشاورة والتفكير فيجوز أن يتقدم هذا ويتقدم هذا ويتقدم هذا. وفاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها أبو جهم وخطبها معاوية، فنهاها عن كليهما وقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة، رضي الله عنهم أجمعين. فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم بشر من البشر، يعتريهم ما يعتري البشر من الحدة، ويوجد بينهم ما يوجد بين سائر البشر من المشاكل وعدم الوفاق أحيانا. فهذان صحابيان، مع كونهما صحابيان، فاطمة بنت يسار أخت معقل وزوجها الأنصاري، إلا أنهما لم يتوافقا بادي الرأي وحصل بينهما الشجار فتطلقا فحصل الطلاق. وهذا معقل حصلت له عصبية الجاهلية واحتد واشتد في موضع لا تليق فيه الحدة، وحلف ألا يزوج تلك المرأة أخته ذلك الرجل. لكن في النهاية كانوا بشرا يعتريهم ما يعتري البشر، لكنهم سريع الفيئة، يفيئون إلى طاعة الله عز وجل، وسرعان ما يراجعون شرع الله تبارك وتعالى ويفعلون ما يوافق الصواب. فيه دليل على اشتراط الولي للنكاح، لأن المرأة لو كان لها أن تزوج نفسها لما نهى الله معقلا عن عضلها، ولقال إن لها أن تزوج نفسها، لكن نزلت الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انقضت عدتهن، فلا تعضلوهن، تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني من كانوا أزواجا لهن من قبل، وهو في فاطمة وزوجها السابق، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الحنفية أولوا الآية تأويلا آخر وقالوا إنها في الأزواج: يعضلون النساء ويمنعوهن إذا قاربن انقضاء عدتهن، فيعيدون إرجاعها لا لقصد إمساكها ولكن لقصد مضارتها ومنعها من أن تنكح زوجا آخر. والحنفية مذهبهم أن النكاح يصح بلا ولي. وهذا الحديث وهذه القصة أبين ما في القرآن في اشتراط الولي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وتأويل الحنفية وإن كان ظاهر اللفظ لا يأباه، وإن كان أيضا هو تأويلا سائغا في نفس الأمر ومعنى صحيحا، لكن هذا ليس هو المراد بدليل قصة أو سبب النزول، وسبب النزول يعين المراد بالآية بلا شك. فسبب النزول الذي هو قصة معقل أدخل شيء في الآية. فيه دليل عن النهي عن عضل النساء ومنعهن التزوج بالأكفاء، أن المرأة إذا أتاها الكفء لم يجز لوليها، لأبيها أو أخيها أو أيا كان وليها، أن يعضلها وأن يمنعها من أن تتزوج هذا الزوج الذي رضيته ومالت إليه. فالولاية ليس معنى أنه هو ولي أنه يتعسف في استخدام سلطاته ويجور في تطبيق وتنفيذ صلاحياته فيمنعها الزواج ممن أرادت من الأكفاء، بل حقها مقدم. فإذا جاء الكفء ورضيته تعين عليه أن يزوجها. ولايته معناها أنه يمنعها من أن تضع نفسها في غير الكفء، أما إذا جاء الكفء ورضيته فإنه يتعين عليه أن يزوجها ويحرم عليه عضلها ومنعها، بل عضلها ومنعها من الزواج من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأنه ظل كما يقول الشيخ ابن عثيمين، يظلم بذلك نفسه لأنه يعصي الله عز وجل ويتعدى حدوده، ويظلم بذلك المرأة التي يمنعها من الزواج بمن أرادت، ويظلم بذلك الخاطب هذا الرجل الذي يمنعه أيضا من الزواج بمن أراد. والظلم ظلمات يوم القيامة، وعاقبة الظلم أشنع عاقبة وأوخم عاقبة. ومسألة عضل النساء من المسائل الفاشية جدا في المجتمعات، خاصة المجتمعات الجاهلية. بعض الآباء مثلا يمنع ابنته من التزويج لأجل أن يستمتع براتبها، فيمنعها من أن تتزوج ليستمتع براتبها. وبعضهم يمنعها الزواج من الكفء لعلل واهية، يقول لك هذا ليس من مستوانا، هذا ليس كذا، هذا وهو ذو خلق ودين. وبعضهم يمنعها الزواج بمن تحب لئلا يعني يقول الناس إنه زوجها بمن تحب. نعم، إذا وجدت بينهما علاقة حب ونحو ذلك كما هو شائع فهذا غلط منهما، لكن هذا الغلط لا يعاقب بغلط، لا يعالج بغلط مثله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. وأسباب العضل في المجتمع كثيرة، أسباب العضل في المجتمع كثيرة، والعضل هذا العضل منع النساء من التزوج بالأكفاء من كبائر الذنوب كما ذكرنا. ولذلك نهى الله عز وجل معقل ابن يسار عن أن يعضل أخته ويمنعها التزويج. طب تعمل إيه المرأة لو عضلت؟ تنتقل الولاية إلى الولي الذي يلي ذاك، يعني إذا كان أبوها هو الذي عضل تنتقل الولاية إلى أخيها، فإذا عضل انتقلت الولاية إلى من يليه، فإذا أصر جميع الأولياء على العضل زوجها الحاكم، والسلطان ولي من لا ولي له. وأما أن تبقى هكذا معضولة ممنوعة من التزويج فهذا لا يجوز ولا يليق. والصورة التي ذكرها بعض الفقهاء أيضا من صور العضل أن الزوج يعضل زوجته ويضيق عليها ويشدد عليها لتفتدي منه وتختلع بدفع يعني عوض كبير في الخلع أو نحو ذلك بلا موجب، هذا أيضا من الظلم وهذا مما لا يجوز، وكل هذا من كبائر الذنوب عياذا بالله. فيه دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سرعة الرجوع إلى الحق والفيئة إلى أمر الله. بمجرد ما تليت الآية على معقل رضي الله عنه قال: أفعل يا رسول الله، وزوج أخته لذلك الرجل ويعني كفر عن يمينه تلك. فيه دليل على أن المطلقة في المجتمع المسلم لم تكن منبوذة ولا كانت مهجورة ولا كانت مرغوبا عنها، بل كان الطلاق أمرا عاديا يقع كثيرا، وكانت المطلقة يرغب فيها وتعامل كمعاملة غيرها. فليس معنى أنها طلقت أنها امرأة سيئة أو أنها امرأة ذات خلق قبيح مثلا. هذا من الأفكار الجاهلية، أن ينظر للمطلقة والأرملة نظرة دون، بحيث تكون صف ثاني من النساء أو لا يلتفت إليها ولا يحرص على الزواج منها. وكثير من المطلقات يمنعن الزواج بسبب كون لا لشيء إلا لكونهن مطلقات، وهذا من الآفات التي دبت إلى المجتمع. هذه فاطمة بنت قيس طلقت، ولما انقضت العدة خطبها خطاب كثير كما قالت، منهم سادات من سادات قريش. وهذه المرأة من الأنصار أيضا طلقت وانقضت عدتها وخطبها خطاب منهم زوجها الأول. والله عز وجل يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته.
فالطلاق ليس عيبا لا في حق الرجل ولا في حق المرأة، وفيه دليل على أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله عز وجل هو الذي يؤلف بين القلوب إذا شاء ويفرق بينها إذا شاء. هذا الرجل كره تلك المرأة حتى طلقها، ومش بس كده، ظل كارها مبغضا لها حتى انقضت عدتها، سبحان الله. ولا والله عز وجل جعل عدة تلك المطلقة الرجعية لأجل أن يراجع المرء نفسه، الرجل يراجع نفسه ويتأمل ويتدبر، إن كانت به حاجة إليها راجعها، فلما انقضت العدة رجع فهويها، وهي أيضا كانت تريده وتميل إليه. فالقلوب هذه مش بتاعة حد، القلوب تحب وتكره إزاي، هذا بإرادة الله عز وجل وتدبيره. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الحديث الحقيقة فيه فوائد كتير، لكن الوقت المسموح به للكلمة يعني أضيق من أن نطيل بساط التحدث أكثر من هذا، فنكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.